فيتوسد عتبة الباب حتى يتف التراب على ثوبه فيخرج زيد رضي الله الله عليه وسلم خلي عنها، يعني اترك الدابة، يقول هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا أو أمرائنا. الإنسان يتأدب مع العلماء، ومن حرم الأدب مع العلماء فإنه يحرم علمهم، يحرم علمهم وفضلهم والعياذ بالله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: زللت طالبا فعززت مطلوبا. زللت طالبا يعني في وقت طلب العلم، فعززت يعني صرت عزيزا ومطلوبا فيما بعد. وذهب كما عند البخاري في صحيحه ليطلب العلم، فقال له احد الناس: يا ابن عباس، اتظن ان الناس يحتاجون اليك وفيهم ابو بكر وعمر؟ قال: فودعته او تركته واقبلت على الطلب، فلما راى اجتماع الناس الي او قال علي قال: ذاك الفتى كان اعقل مني، ذاك الفتى كان اعقل مني. فلا بد، زللت طالبا فعززت مطلوبا. اذا زل الانسان نفسه في طلب العلم ولم يتكبر، لانه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما ذكر مجاهد في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستحي عن السؤال وعن الفائده والنفع هذا لا يتعلم، لكن الذي يتكبر على العلم هذا ايضا لا يتعلم ولا يستحي. الانسان يسال عن دينه ولا يتكبر، بل انه ربما يسمع من شيخه فائده او معلومه ربما يكون سمعها قبل ذلك، فليس من الادب ان يعني يشعر شيخه انه سمعها، او يتكلم بين يديه بكلام يشعره انه يعلم هذه المعلومه، كما قال بعض السلف: اني لاستمع الى الرجل او لاصغي الى الرجل، يعني لكلمه الرجل، واكون قد سمعتها قبل ان يولد، كاني لم اسمعها الا يومئذ. يعني يستمع ويصغي باهتمام كأنه لم يسمع هذه الفائدة إلا اليوم، وكان قد سمع قبل أن يولد الذي قال بها. فالاستماع والصمت فن، كما أن الكلام فن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، من صمت نجا. فالإنسان يحسن الصمت. وبعض الناس تجده إذا جلس في مجلس لا يكاد يدخل لسانه فم، وهذا تكثر يعني كبواته وأخطاء. ولو الإنسان يستمع ويصغي ويستفهم، ربما يجد الحق على يد خصمك وأنت تستفيد وترجع إلى الحق. فيتعلم الإنسان الاستماع كما يتعلم أيضا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرات او ثلاث طرقات بلا في الباب او حلقه.
نعم، يبقى اذا الاستئذان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا فرجع. تطرق الباب ثلاث مرات، اذا اذنك فتفضل ادخل ولا تقل انا. او بعض الناس يطرق الباب يقول من بداخل الباب: من؟ من بداخل الباب يقول: من؟ يقول: السلام عليكم. هذا غلط، ليس بصحيح، انما يقول فلان او انا فلان، لا باس ان يقول انا فلان. وبعض الناس يقول: انا واعوذ بالله من كلمه انا. لا، الرسول قال: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. لا باس ان تقول انا. الناس يقول: انا من الانانيه. لا، لا يلزم هذا، يجوز ان تقول انا. اما ان تقول فلان محمد، مثلا محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد اللطيف مثلا، او فلان ابن فلان، حتى يعرف. البعض يقول: من؟ يقول: السلام عليكم. طيب عليكم السلام. من؟ يقول: السلام عليكم. قل قل، انا اقول لك من، لا اقول لك سلم. من استفهام عن من؟ العقل ولا العاقل؟ العاقل. فتقول: انا فلان او فلان. ومن السنة أن لا تقف في واجهة الباب، وإنما عن يمينه أو عن يساره، حتى إذا ظهرت عورة في البيت لا تطلع إليها. وإذا دخلت داخلة الدار لا تجلس في مكان. إلا جاءت لك صاحب الدار. وإذا جاء جلوسك وغفل صاحب البيت وجاء جلوسك أمام شرفة أو باب ربما يفتح فترى عورة في البيت فتستأذن أن تلتفت في هذا المكان، ويجلس هو صاحب البيت في هذا المكان حتى يكون هو الذي تواجه في واجهة محارمه. وإذا جلس الإنسان لا يكثر الالتفات. يقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله بعض المساجد تفقها من الخشب وتدخل العصافير وتخرج. فدخل عصفوره في مجلس العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهو أول شيوخه، فتتبعه ابن عثيمين البصر، تتبع العصفور أخذ يركب العصفور. فقال يا محمد أجئت تطلب علما أم تطلب صيدا؟ لأن جئت تطلب العلم ولا تطلب العصفور؟ فالإنسان إذا جلس يجلس باهتمام ويحسن الإصغاء حتى يستفيد من الكلام أو يفيد غيره.
قال رحمه الله: وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظافر الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لغيره.
نعم، يعني يطرق طرقا خفيفا بحيث يسمع من بداخل الدار. والآن الحمد لله صارت الأجراس وهذه الأشياء صار الأمر يسير ولله الحمد. ويمكن أن يتصل من لو كان البيت أطباقا أن يتصل بهاتفه من أسفل يستأذن في الدخول أو عدم الدخول. وقد أشار المحشي الذي يقال له طارق بن عبد الواحد بن علي، وما ندري من هو هذا الشخص، يقول والله في هذا الرسالة القيمة الأدب الضائع للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم ومحاضر الشيخ عبد الرحيم الطحان آداب الزيارة، وكلامه ظالم الحي. أما محمد بن إسماعيل المقدم فهو اسكندراني قطبي تكفيري خبيث، لأنه ممن يكفر الحكام والولاة، فقال في كتابه عودة الحجاب لعله في الجزء الثالث كما أذكر، قال عن رئيس مصر قبل السابقين محمد أنور السادات، قال فرعون مصر أبى أن يدخل التاريخ ولكن ودخله من الباب الذي دخل منه فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يعني أئمة الكفر. وبعضهم يلعب يقول أنا لا أقصد مثل مصطفى سلامة التكفيري، هو الآن في السجن والتكفيري هذا مصطفى سلامة، وآذانا كثيرا في هذه الثورة بأقاويل خبيثة، حيث قال عن رئيس مصر السابق أيضا محمد بن مبارك إنه فرعون، فرعون مصر. فلما قال كيف؟ قال أنا لا أكفره، أنا أقول فرعون، فرعون هذا لقب، إذا فرعون ما معنى فرعون؟ شيء يعني يتصل الشيخ محمد بن مبارك ما معنى فرعون؟ الله قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فيلعبون بالألفاظ ولا نقول فرعون ولا أقصد أنه كافر، إذا ماذا تقول؟ وهل هو اسمه فرعون ولا اسمه محمد؟ وهل هو لقب بفرعون ام لقب برئيس الدوله؟ فيلعبون بالكلام. واما عبد الرحيم الطحان فحضر من الشيخ مقبل رحمه الله، ورجل عنده تصوف، عنده تصوف، وخدع به بعض الناس بمحاضراته ولباقته وحسن ادائه بالكلام اولا، ثم ظهر انه اصوفي جد يدعو الى التصوف. عبد الرحيم الطحان حتى من العلماء. ويعني وان كان بعض يعني اهل السنه السابقه كمحمد الامام نقل عن في خطبه الله عن محمد اسماعيل، وقد نصحناه في ذلك ولله الحمد مع احدهم الذين سافروا الى اليمن، ربما ينقل بعضهم عن بعض هؤلاء ولا يدري عن حاله. فاذا رايت مثل هذا عن رجل اهل السنه ينقل كلاما حسنا عن بعض اهل البدعه فارسل اليه وناصحه وقل انتبه هذا له كلام كذا وكذا يخالف اصول اهل السنه والجماعه. نعم. ولا يطاق حتى لو نقل كلامه بعض الفضلاء او بعض اهل العلم. لا يطاق بهذا.
مقدم وأفضل.
وقد سألنا الحمد بعض العلماء في رحلة العمرة على ياس الرهاني وعن أقواله في أن رئيس مصر التحسيسي ليس ولي أمر شرعي، وإن كنا نبايعه ولا نرى الخروج عليه ولا نكفره، وإن كنا لا نكفره ولا نخرج عليه، ولكن ليس له في أعناقنا بيعة لأنه ليس ولي أمر شرعي. فقالوا هذا يحذر منه، يحذر من قائل هذا الكلام، كيف لا تبايعه وليس ولي أمر شرعي وليس في عرفك له بيعة مع أنك لا ترى الخروج عليه ولا تكفره؟ هذا كلام متناقض أم متوافق؟ كلام متناقض. إن كنت ترى أنه مسلم حتى ولو كان ظالما فيجب أن تعقد له البيعة ويكون في عنقك، وإذا لم يكن في عنقك لا عبد الفتاح السيسي بيعة، إذا بيعتك لمن؟ يسأل برهاني وجماعته، لأنهم جميعا عن بكرة يمين لا يبيعون ولي أبناء عبد الفتاح السيسي. يقول ليس لأنه لا يحكم بشرع الله، ويقسمون الحكام إلى أقسام ثلاث، حاكم يحكم بالشريعة وهذا له في أعناقهم بيعة وسمع وطاعة ولا يخرجون عليه، وحاكم لا يحكم بالشريعة لا يكفرونه ولكن لا يخرجون عليه وليس في أعناقهم له بيعة، وحاكم كافر عندهم. وهذا تفسير باطل ليس عند أهل السنة أبدا قاطبا، لم يقل أحد أهل السنة هذا أبدا، وإنما الحكام عند أهل السنة قسمة، حاكم مسلم سواء كان برا أو فاجرا، عادلا أو جائرا ظالما، فهؤلاء لهم في أعناقهم بيعة، وله منهم السمع والطاعة بالمعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولا يعني ذلك جواز الخروج عليه. والتاريخ يشهد بهذا كما في عهد المأمون وموقف الإمام أحمد منه، وكذلك في قبل الإمام أحمد في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي في وجود أنس بن مالك وبعض الصحابة وجمع من التابعين لم يجوز الخروج عليه مع أنه كان ظالما غشوما. الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاح بن جماع بقى بجد سعيد بن جبيس لا يسترح عن الخروج عليه مع أنه قتل 40,000 من جملة التابعين والعلماء، ومع ذلك السلف ولما جاءوا أنس يشكون أي ظلم الحجاج قال لهم أيها الناس اصبروا. هذا قول السلف، ليس قول السلفيين كما يقول التكفيريون، لا، قال أنس رضي الله عنه هو الذي أوذي من الحجاج، قال أيها الناس اصبروا، فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يسبوك جامي، يسبوك مدخلي، يسبوك من تشفاه، يسبوك ما يسبوك لا بأس، مش مشكلة ما هم الحقائق والمعاني، من أنت لا يعني هذا، وهم يعني ماذا تحمل من العلم ومن المذهب الصحيح. هذا التاريخ يشهد بهذا، والنصوص بل الإجماعات، قال الإمام النووي رحمه الله واحفظوا هذا كما في شرح مسلم، والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمعوا أنه لا ينعدل السلطان بالفسق. ونقل هذا الإجماع الصابوني والإسماعيلي وجمع من أهل العلم كثير. وسألنا علماءنا في هذه الرحلة هل مسألة الخروج على ولي الأمر الظالم والجائر مسألة إجماعية أم خلافية؟ لأنه وقع من بعض السلف كلام كمحمد بن نصر الخزاعي وسعيد بن جبير، وليس في تراجم بعض الرجال كما في التهذيب الحافظ بن حجر يقولون فلان ممن يرى السيف، كان ممن يرى السيف، فهل هذا الإجماع منقوط؟ فقالوا لا، هذه اجتهادات خاطئة، والإجماع نقله غير واحد من المحققين من أهل العلم، فالمسألة إجماعية وليست خلافية. الرسول كان قد بويع من أهل الحجاز مكة والطائف والمدينة، وجاءته المراسلات تبايعه، فكان وليا كما ذكر ابن حزم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان أميرا. فغاية ما حدث أن أميرا اختلف مع أمير الأخ وليس خروجا، وليس خروجا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: وإذا
أذن عفوا. ولذلك لا تعجب حينما تذكر من هؤلاء القوم، يعني محمد إسماعيل هذا له مكانة عالية جدا في حزب النور أو رياسة القرآن، وتسمع منهم كلام لا يمكن أن تقرأه في كتب السلف، لا يوجد، لا كلام عجيب جدا، يعني تقسيم الحكام بهذه الطريقة الثلاثية لا يعرفها السلف ولا تحداه، إلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بقول العالم من العلماء لتقسيم الحكام هذا التقسيم الفلاني. أبدا لا يوجد، إنما هو قسمان فقط. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم سلم عليه الأفضل فأفضل.
نعم، إذا أذن لهم شيخه بأنه يقدم أفضلهم وأسنهم أيضا في الدخول والكلام، يعني لا يتكلموا جميعا، إن جاءوا يعني أسئلة مثلا أو ما شابه ذلك يختاروا أحسنهم لفظا وعنده جودة في الكلام ويحسن عرض ويحسن النقاش فيتكلم، لا يحتاج أحد أن يتكلم ويستأذن
وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة لا سيما إن كان يغسل مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة.
وهذه المجالس تحضرها الملائكة، فالإنسان لا يحضر برائحة كريهة حتى لا يؤذي ملائكة الرحمن جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر آكل البصل والثوم أن يخرج من المسجد، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، أو قال وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فغالبا إذا ذهب إلى العلماء فإنه لا يخلو مجلسه من فائدة ومن علم، فيحرص على أن يكون متنظما يلبس من أجمل ثيابه تعظيما للعلم الذي عند العلماء. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث بالحديث وإذا أراد أن يعلم الناس لبس من أجمل ثيابه وتطيب تعظيما لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومتى دخل على شيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم وليخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك.
لا، يعني كان يتكلم مع شخص آخر بشيء خاص فإنه يذهب ولا يسلم حتى لا يكون دخوله فيه ريبة وشك أنه يعني يتجسس، وإنما يسلم ويستأذن بالانصراف. فإن أذن له الشيخ في أن يجلس أو رأى منه رغبة في جلوسه في أن يعاونه في شيء أو في حل إشكال لأحد إخوانه مثلا أو ما شابه ذلك فإنه لا مانع أن يجلس، والأصل أنه ينصرف. لا، إذا دخل وسكت الناس معناه أنهم يتكلمون في شيء خاص عن في شيء خاص، ينصرف ولا تجلس. الله عز وجل
ولا تجسسوا.
لا.
قال رحمه الله: وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواذ له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه.
وهذا مهم جدا، إذا جاء الدرس يفرغ ذهنه من الشواذ، عنده مشكلة مع زوجته، مشكلة مع جاره، يترك هذا كله خارج المجلس مجلسين حتى يفهم ما يقال ويستوعب ما يقوله الشيخ. وبعض الناس يجلس هنا بجسده وعقله سافر إلى بلده. هل رأيت؟ لا، أنت احضر بعقلك وكل يدك حتى تفهم ما يقال وتعي ما يقال. نعم. فإذا جاءك شاب يقطعك ابتعد عنه وحاول تشغل نفسك بالعلم النافع. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حضر مكان شيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسا، فإن كل درس يفوت لا عوض له ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا. وربما طال مقامه وطلعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون، ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه، أو لم تجر عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحق على الشيخ والطلبة والعلم.
وهذا يفعله بعض الناس، يقول: أنا أريد درس خاص بي أو بي أنا وزوجتي فقط. لا، هذا ليس السبب. أحضر في المجلس العام واستجيب. فإذا الشيخ من شخص أنه مجتهد وأنه يعني يحتاج إلى زيادة علم، لا مانع أن يخصه هو. أما أنه يترفع عن الجلوس وسط إخوانه فهذا مستكبر. وبعض الناس يأبى الدروس في المساجد والدروس العامة، فلا، أريد درسا خاصا بي. طب إذا فعل الشيخ لك درس خاص ولهذا درس خاص ولهذا درس خاص، متى؟ لا يبقى وقت للأكل ولا دخول القناة ولا قضاء حوائجه وشواغله الخاصة به. يعني لو عنده 10 طلاب فقط، كل واحد يريد وقت، كل واحد يريد ساعة، متى يراجع دروسه ويراجع علمه ومتى يقضي حوائجه وشواغله؟ وغالب مثل هؤلاء يكون عندهم نوع كبر، يكون عندهم نوع من الكبر والعياذ بالله. أما إذا رأى الشيخ أن هذا الشخص يحتاج إلى زيادة فائدة أو أنه مجتهد ويخصه رجيع الإخوان أن يسلكوا مسلكه مثلا فلا أما أن يخصه هو لا. نعم.
قال رحمه الله: وربما استحيا الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يلحق الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائد له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك.
نعم، لأنه مثلا يعني ليس عنده وقت وله ظروف معينة خاصة به، لا أن يعني يخصه وقت معين. نعم. إذا رأى الشيء ولكن لا يلزمه بهذا لمصلحة الراجعة. نعم.
الثاني: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرب أو المتربعة بتواضع وخضوع وسكون وخشوع.
نعم. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى شيئا من ذلك عند شرحه لحديث جبرائيل الذي فتح به صحيحة، لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جبريل سيد الملائكة وأفضل الملائكة المقربين عند الله عز وجل، ولكن لما جاء ليسأل ثلاثة سؤالات عن مراتب الدين كيف جلس، اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع جبرائيل كفيه على فخذي نفسه وعلى الراجح، وضع كفيه على فخذيه وبدأ يسأل، فيقترب من شيخه إذا أراد أن يسأل ويجلس جلسة المتواضع وليس جلسة المتكبر. نعم.
قال رحمه الله: ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعلقا لقوله بحيث لا متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه.
نعم. إذا كان يتكلم معه شيخه فلا يلتفت يمينا وشمالا، وإنما يلتفت إلى شيخه وينتبه إليه ويقبل بكل يده عليه ويتعقل قوله حتى لا يحتاج أن يعيد الكلام مرة أخرى. نعم. فالمقصود أنه يقبل بقلبه على الفائدة حتى يلتفت ولا يشغل. نعم. وبعض يضيع وقته بلا فائدة. يعني يحضر فقط، وحينما يخرج باب المسجد إذا قلت له ماذا فهمت؟ لا تكلم، تكلم. أنت تتعلم حتى تزكي نفسك وتزكي غيرك فيما بعد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من أسباب مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، من أسباب مبعثه عليه السلام، تزكية النفوس. لأن ثوب مثل في الأفل في الزراعة قد أفلح من زكاها.
قال رحمه الله: فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له، ولا ينفض كميه، ولا يأثر عن ذراعيه، ولا يبعث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سلا، ولا يضرب الأرض براحته، أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك يديه، أو يبعث بأذراره،
يعني المقصود أنه يتأدب مع شيخه، ولا ينشغل عنه بشيء. لا يعبث. بعض الناس كل وقت يضرب